أهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست القافلة.
الإلهام يجعل من الحياة شيء جميل، حيث إذا ألهمك شيء تكون حياتك سعي وعمل وتحقيق منجزات.
الإلهام هو المحرك اللي يدفعني أطلع من دائرة الروتين المغلقة وأسوي شيء مختلف. الإلهام يخليك تبدأ، يخليك تسعى للأفضل حتى توصل له وأكثر بعد.
يلهمني في الحياة الأشخاص اللي غيروا شيء في هذا العالم، فأنا أرى من وجهة نظري أن الإلهام هو مثل شعاع النور اللي ننطلق منه في كهف مظلم.
أهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة. مسيرة انطلقنا فيها معكم نحو مساحات واسعة من الثقافة ومسالك ممتدة من المعرفة. هو سيف الإبداع المسلول وأول نقطة في دائرة صناعة أعظم الفنون، عصا سحرية التي يمسكها الفنانون والشعراء والكتاب ليصنعوا من أدواتهم روائع تنتزع آهات الإعجاب. إنه التفسير الجاهز لانقطاع التميز، وكأنه وحي يختار زواره ليمنحهم عطية جديدة. هو ذلك السر الغامض الذي يؤمن به الناس رغم عدم وجود حقيقة علمية تثبته أو توضح سببه وطرق استحضاره.
حديثنا في قافلة اليوم عن الإلهام ما بين المنبع والنتيجة. نخوض معه رحلة البعث ومحطة الوصول، وكيف يراه المبدعون في الماضي والحاضر. إن المظهر الإبداعي للحياة الذي يتم التعبير عنه في الفن يستعصي على كل محاولات الصياغة العقلية، ذلك لأن أي رد فعل على مثير من المثيرات يمكن تفسيره سببياً بيسر. أما الفعل الخلاق وهو النقيض الكامل لرد الفعل المحض، فسيظل إلى الأبد مستعصياً على الذهن البشري. هكذا رأى العالم السويسري جوستاف يونغ مؤسس علم النفس التحليلي حين تكلم عن الإلهام ومحاولة تفسيره، فلأنه ذو صورة إيجابية في الوجدان خشي كثيرون من كسر سره المقدس بتعريف جامد ينهي زهوة الفعل نفسه، فهو في القاموس المحيط يأتي بمعنى التلقين، فنقول ألهمه الخير أي لقنه إياه. ويقول ابن منظور في لسان العرب: الإلهام ما يلقى في الروع، أو أن يلقي الله في النفس أمرا يبعث على الفعل أو الترك. لهذا ففي ثقافتنا نرد الإلهام إلى الله سبحانه وتعالى، بينما في الثقافات الأخرى يكون الإلهام هو كل ما ينجم عنه عادة أمر جيد، سواء كان إبداعياً أدبياً أو فنياً أو اختراعاً علمياً أو حتى إنتاج تغير كامل في النمط والسلوك. ونقيضه الوسواس، وهو ما ينجم عن الشيطان في الغالب ويدفع إلى فعل الشر.
منح ليوناردو دافنشي تعظيماً وتفخيماً لقدر الإلهام حين تحدث عن أهمية الأحداث والأشياء العشوائية على صعيد تطوير مناهج التفكير، فلقد كتب عنه كتاباً بلغة سرية كأول مبدع مفكر. هذا الكتاب في الواقع كتابة معكوسة لا يمكن قراءتها إلا من خلال التطلع إلى عكسها في المرآة. تحدث فيه عن مصادر إلهامه في الفن والاختراعات، حيث نصح الناس بتأمل الجدران والغيوم والأرضيات المرصوفة كما لو كانوا يتطلعون إلى أنماط وصور لمزجها بأفكارهم. كذلك ضرب المثل بنفسه فقال إنه كان يتطلع في طلاء الجدران أو الرماد المتبقي من نار ما، أو في أشكال الغيوم وتضاريس الوحول، وكان يتخيل خلال ذلك لقطات ومشاهد من معارك وأشخاصاً وأشجاراً ومناظر طبيعية وأشخاصاً في حركة نابضة بالحياة. ولقد تحدث المقربون منه عن أنه كان يقذف أحياناً إسفنجة مملوءة بالدهان على الحائط ليتأمل الخطوط العشوائية التي كانت تظهر عن ذلك الفعل وما يمكن أن تمثل فيما وراء ذلك. ما كان يقوم به دافنشي صحيح لاستحضاره، وهو رأي مشابه لعدد كبير من المبدعين، منهم الكاتب جاك لندن الذي كان يقول: لا يمكن أن تنتظر الإلهام، عليك أن تذهب مع غيرك للبحث عنه.
في كتابه تراسل الفنون تحدث الفيلسوف الفرنسي إيتان سوريو عن العلاقة الوطيدة والخيط الخفي الرابط بين مختلف الفنون في الحقب الزمنية المختلفة، فهو يرى أن هذا التشابه في النمط بينها وإن كان جزئياً يكمن فيما سماه ضغط اللحظة، ويتابع قائلاً: إن الاستجابة له ما كانت لتتحقق لولا استلهامهم ولو جزئياً أعمال بعضهم، معللاً ذلك بأنه من شروط الإبداع اطلاع الفرد على إبداعات الآخرين ممن جاوروه أو سبقوه. وهناك في الوقت الحاضر مواقع إلكترونية تتضمن كشوفاً كاملة بلوحات زيتية مستلهمة من الشعر، وأغنيات مستلهمة من لوحات زيتية، وأفلاماً سينمائية مستلهمة من مقالات صحفية وروايات وغيرها. لهذا ففي الفن نجد أن عبارة متأثراً بأعمال الفنان فلان مألوفة بشكل كبير، ورغم ذلك فتلك النظرية مخالفة لما يحدث في العلم، فلا يقر كثيرون بالتواصل بين المبدعين والمبتكرين.
الحديث عن الإبداع والإلهام في الفنون يحمل تضاداً في الآراء وفجوة بين الفنون في تفسيره والإيمان بوجوده من عدمه. فلو تناولنا الشعر بحكم أنه يحتكر القسم الأكبر من الحديث عن الإلهام ودوره، فلقد تغيرت الآراء حوله على مر العصور. ففي العصور الجاهلية كان العرب يفتخرون بعبقريتهم المنسوبة إلى وادي عبقر المحتل من عمالقة الجن بصفته الملهمة الشعري.
وكان يسود الاعتقاد حينها بأن لمعظم الشعراء قرناء من الشياطين تحت مسمى جن الشعر، ومنهم من أفصح عن شيطانه ومنهم من لم يفعل، حيث كانوا يؤمنون بأن الشياطين تتفاوت في التأثير والإلهام ليصل الشاعر إلى غزارة وجودة الإنتاج. فقد قال امرؤ القيس أن له شيطانا يدعى حافظ بن لافظ، وللأعشى شيطان شعري اسمه مسحل بن جندل السكران. كذلك كان الفرزدق يعتقد أن شيطان شعره هو نفس شيطان شعر جرير.
لكن الفيلسوف الإغريقي سقراط رد جميل إبداع الشعر إلى الإلهام، فقال: أدركت أن الشعراء لا يكتبون الشعر لأنهم حكماء، بل لأن لديهم طبيعة أو همة قادرة على أن تبعث فيهم الحماسة. هذا نفس ما آمن به أفلاطون، فقال: إن الكلام الجميل الذي يجري على ألسنة الشعراء ليس من صنعهم، وإنما هو إلهام يلهمونه.
لكن مع الوقت ظهر تيار من الشعراء المتحررين من الإلهام، فيقول الكاتب الفرنسي جان أنوي: الإلهام هو خزعبلة ابتكرها الشعراء لإعطاء أنفسهم مزيداً من الأهمية، بينما يؤمن بعض كتاب الشعر الياباني بأن صناعة الجمال المغزول من الكلمات يحتاج إلى الخبرة، ولا سيما في اللغة ونتاج استخدامها. وما يعتقد أنه نتاج الإلهام هو في الواقع نتاج خبرات متراكمة، بينما في الفن التشكيلي لا مجال للتشكيك في دور الإلهام وحضوره الدائم، فكل مدرسة فنية تنشأ على حساب المدرسة القديمة. ففن الرسم البيزنطي تم استلهامه من الرسم القبطي في مصر، وفي عصر النهضة كانت الآثار الرومانية مصدر إلهام للفنانين في إيطاليا، لدرجة أن منطقة الآثار في قلب روما المعروفة باسم الفوروم تحولت إلى مدرسة مفتوحة لاستلهام وتعلم فن الرسم. وبشكل عام فمعظم الفنون تضيف طابع التفخيم على الإلهام، كأنه سلطة عليا ذات قرار لا يرد، وذلك قد يمحو قيمة الاجتهاد في صناعة الفن الحقيقي الذي لا يتحقق بالتقاعس عن الإنتاج. ولعل مقولة بابلو بيكاسو لامست الحقيقة، والتي تمثل مدرسة الواقعية في الإبداع الفني الإنساني الأصدق، حين قال: الإلهام موجود، ولكن عليه أن يجدنا ونحن نعمل.
أحد أهم مصادر الإلهام في تاريخ البشرية هو الأفراد المميزون، فلطالما كان لكل مبدع شخص يراه نموذجاً يحتذى به، سواء كان حقيقياً أو متخيلاً، يسمى المثل الأعلى. فدوره لا يقتصر على تحفيز الإبداع، بل يمكن لهذا الشخص أن يكون سبباً في رسم وتغيير شكل التاريخ. فعلى سبيل المثال، كان الإسكندر المقدوني متأثراً بشخصية البطل الأسطوري أخيل في إلياذة هوميروس، والذي كان مثله الأعلى في حياته، لدرجة أن اندفاعاته التي وصفها المؤرخون بالمجنونة كانت لرغبته في أن يكون أخيل الثاني، ليأتي بعده بعصور قائد آخر انبهر به وجعله مثلاً أعلى، وهو القائد الفرنسي نابليون بونابرت. فحين تم تتويجه إمبراطوراً، أمر بصياغة التاج على غرار أكاليل الغار التي تم تتويج الإسكندر وقياصرة روما قديماً بها.
حديثاً وفي مجال التكنولوجيا، نشرت صحيفة نيويورك تايمز بعد وفاة أيقونة شركة أبل الشهيرة مقالاً بعنوان: هذا هو الرجل الذي ألهم ستيف جوبز، وهو إدوين لاند، مبتكر آلة التصوير الفوري. جاء في المقال حجم التشابه بينهما. كذلك ذكر التعريف جوبز للاند حين قال إنه يرى العالم من خلال شخصيته، وقال عنه نصاً: إني لا أفهم لماذا لا يتم رفع مثل هؤلاء الناس إلى مستوى المثل العليا، إنه أمر لا يمكن تصديقه، لا رائد فضاء ولا بطل كرة قدم، بل هذا. الحديث عن المثل العليا يأخذنا إلى أحاديث هؤلاء بصفتهم ملهمين. وفي زمن احتراف صناعة المحتوى، أصبح توجيه المجتمعات من خلال الكلمات الملهمة ظاهرة تستحق الدراسة والتأمل. فكيف تتم صناعة المحتوى الملهم؟
ولنتعرف أكثر على دور الإلهام في صناعة المحتوى، نستمع لضيفنا في القافلة، الطبيب الذي عرف بصناعة المحتوى الملهم، الدكتور عبد الله العلاوي.
المبدع هو الباحث الجيد. في كتاب أسرق كفنان يوضح الكاتب أن الإبداع ما هو إلا دمج لأفكار سابقة قديمة للوصول إلى منتج جديد مختلف. ففعلياً لا يوجد فكرة أصيلة، وفي سياق إنتاج المحتوى مثلاً، لا تتوقع ولا أتوقع أن أجد فيديو فكرته جديدة تماماً لم يأتي بها أي يوتيوبر أو صانع محتوى سابق. ولكن كل فيديو جديد على هذه المنصة وعلى جميع المنصات هو نتاج لسلسلة مدمجة من الأفكار السابقة أو محتويات أخرى، بعضهم ينسخها بشكل كامل وبعضهم يستدمج هذه الأفكار للخروج بمنتج آخر جديد. وبشكل عام دائما ما يوصف الإنتاجية الشخصية أنه التقط الأفكار اللي تجي في بالك لحل مشكلة معينة، تلك الأفكار اللي أحيانا تبدو أنها ساذجة، أفكار غير مكتملة، أفكار ما أنت متأكد إذا راح تستخدمها فعليا أو لا. ولكن الفكرة العظيمة ما تأتيك مرة واحدة، بل هي تبدأ ساذجة ثم تأتي فكرة أخرى قد تتوافق معها، ثم تأتي فكرة أخرى غير مقنعة 100%، وعند تمازج تلك الأفكار تنتج الفكرة العظيمة العبقرية. فهي خمس خطوات للوصول إلى الإلهام وإلى الفكرة العظيمة. في البداية ابحث بشكل جيد، ثم اعرض الأفكار أمامك وفكر فيها بشكل عميق، ثم انسى الموضوع واسترخي. نعم، انسى أو تناسى تلك الأفكار، لأن هنا دماغ ودماغك يبدأ يربط الأفكار ببعض لتصل إلى المرحلة الرابعة، وهي المرحلة السحرية اللي يكون فيها دماغك في مرحلة من نمط التشتت في التفكير. عندها تبدأ ترتبط الأفكار بالحلول، تبدأ ترتبط الفكرة الأولى بالثانية بالثالثة للخروج بفكرة شبه نهائية، تلك الفكرة اللي تندهش عندها وتقف عندها الأفكار وتقول بس وصلت هذه هي. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة تعديل وتطوير الفكرة، واللي عادة تكون بعد الخروج بعدة نسخ أولية من تلك الفكرة واختبار الفكرة على مجموعة من الأشخاص. بالطرق هذه السابقة أنتج المحتوى اللي يطلع للناس عن طريق اليوتيوب أو عن طريق التيك توك، سواء تغريدة تكتب أو فيديو وثائقي أعمل عليه، فبالتالي تتباطأ وتطول أو تقصر تلك الأفكار حسب حجم المنتج النهائي. واكتشفت من خلال النقاش مع كثير من الأصدقاء أنه يمر فعليا بهذه المراحل دون أن يعي أنها فعلا مكتوبة، وأن العديد من المبدعين يمروا بها بشكل تلقائي. فبالتالي الإلهام هو ليس بالضرورة وليد لحظة واحدة، بل هو وليد عدة لحظات من البحث والتفكير والأفكار المتلاطمة والأفكار المتباعدة والأفكار الغير مقنعة للخروج بالفكرة الأخيرة المبهرة.
وختاماً، فالمختصر المفيد في أمر الإلهام بعد التطلع إليه بمعناه الواسع يؤكد حضوره بصيغ مختلفة في كل أوجه الحياة، حاضراً في طريقة المزاج الشخصي ليرسم علامات في خارطة الإبداع الإنساني.
وصلت حلقتنا إلى نهايتها، نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم، ونسعد أيضاً بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر، ولنا لقاء جديد في شهر مقبل.